صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في حلقتنا لهذا اليوم من تمثيليتكم الإذاعية حول أصحاب الكهف لمتابعتنا عبر أحداث أخرى من قصة هؤلاء الفتية المؤمنين الموحدين الذين آمنوا بنبوة السيد المسيح عليه السلام، وعلى رأسهم مستشار الإمبراطور ماكسيميليان الذي يبدو عليه أنه كان ينظر إلى الأفق الممتد أمامه بأمل وتفاؤل رغم الحكم على الدنيا المبشر بالمسيحية، هو وعدد كبير من أتباع المسيحية. ومن جهة أخرى، فقد أثبت سوليمانوس مع ديناسيوس ومارتينوس عجز قائد الجيش جوليوس عن فعل شيء من خلال تحطيم الأصنام وإضرام النار في المعبد، وأثبتوا هذا العجز بوضوح لديوكليتيانوس وهادريانوس. فلنتابع معا ما سيجدوا من أحداث القصة، تابعونا.
للأسف فإن الأشخاص الطيبين يرحلون بسرعة، وأما الأشخاص الأندال والظالمون فإنهم هم الذين يحكمون الناس.
لماذا يا ترى يصبر الله على الظلم والجور؟
نعم، لماذا؟
حكم الظالمين يا تلميخ لا علاقة له بصبر الرب، هذا مجرد تصور خاطئ منه.
فكيف إذن تبررون سيطرتهم على السلطة؟
لماذا يحكم ديوكلتيانوس فيلادلفيا؟ ولماذا يدعي الإمبراطور هادريانوس الألوهية؟ عندما تعرف الإجابة على هذين السؤالين فستدرك حينها بطلان كلامك.
ينوي السيد ماكسيميليان أن يفهمنا أن علينا لا ننسى دورنا في تجبر الظالمين واستكبارهم.
صحيح أن ديوكلتيانوس قوي لأننا حاشيته نمنحه القوة.
نعم، نحن نمثل قوة ديوكلتيانوس وهادريانوس،
ولذلك قررنا قتل هادريانوس في المصاد، ولكن الحظ لم يحالفنا. ربما بقي شيء من عمره.
إن قتل جسم هادريانوس سهل وليس مهما من الأساس. علينا أن نقتل هادريانوس في ذهن عباده. إن الناس يعبدون الحجر والخشب والحديد أيضا، فهل يمكنك تحطيم هذه الأصنام؟
قتل الجسم أسهل من قتل المعتقدات الخاطئة يا ماكسيميليان.
لقد أثبتنا البارحة أمام الجميع بطلان ألوهية هادريانوس. أثبتنا للإمبراطور نفسه على الأقل تفاهته وانعدام قيمته.
لماذا حدث ذلك؟
لماذا اعترضنا على عبادة الأوثان وشهدنا بإيماننا بالله الواحد يا إخوة؟
أجل، لقد وقفنا وكررنا كلاما واحدا، الله واحد وكل آلهتكم مزيفة.
نعم،
لأنكم يا سيد ماكسيميليان كنتم تملكون الشجاعة فقد اعترضتم. لو أنكم لم تقفوا في وجه الإمبراطور هادريانوس وتعلنوا اعتراضكم عليه لما تغير شيء.
لماذا لا تشيرون إلى بيت القصيد؟
أي بيت تقصد؟
وعينا، لقد نقلنا وعينا دون خوف. إن كان هناك ظلم يا أصدقائي، وإن استمر ظالم في ظلمه، وإن تخبط الناس في التعاسة والبؤس، فالسبب في ذلك من عدم الوعي وخشية التعبير عن الحقيقة. أنا أدين لأنطونيوس في وعي. نعم، صديقنا الراعي هذا.
لماذا أنا؟ كيف يمكن أن يكون سيد كبير مثل ماكسيميليان وأنتم أيها الأشراف الرومان مدينين لراع أمي مثلي؟
لقد أرشدتني أنت نفسك إلى طريق الخلاص بحديثك البسيط والصادق هذا.
سيد ماكسيميليان، لم يكن أنطونيوس وحده الذي أصيب بالدهشة والحيرة، نحن أيضا متحيرون.
كنت أتعبد في هذا الكهف نفسه، وقد تعجب أنطونيوس من اشتراكي مع مستشاري ديوكي أتلانوس في الاسم.
نعم، لم أكن أعلم أنذاك أنك حقا السيد ماكسيميليان مستشار ديوكلتيانوس وصهره.
لقد نبهني كلامك هذا، لقد نطقت بملاحظة أخرى.
كأنني أخبرتكم بالكثير من الملاحظات دون أن أعلم.
نعم، قلت إنني فرحت للحظة واحدة، لأن المسيحية نفذت حتى في بلاط ديوكلتيانوس ونجباء المدينة. ثم سألتك، هل يفرح هذا الخبر الناس؟ فأصبح جوابك مصيريا لي. قلت، شيء أكثر من الفرح والسرور يؤدي إلى جرأة الناس وازدهار الدين المسيحي. لقد عرفت واجبي في تلك الفترة نفسها.
فحدث أن نغصتم على الإمبراطور هادريانوس حفلته المرحة والراقصة، أليس كذلك؟
نعم، هو كذلك. شكرا للرب.
لماذا أنت مضطرب إلى هذا الحد يا ماكسيميليان؟
لست مضطربا بل خجلا يا هيلين.
ولماذا؟
أنا أشعر بالخجل من شخص، أو من الأفضل أن أقول من أشخاص.
لقد أصبح سلوككم غامضا منذ أن عدتم من المعبد، والآن تتكلمون بالرموز.
لم يتغير سلوكي كما لا أتحدث بالرموز يا هيلين.
إذن قولوا بوضوح أمام أي شخص أو أشخاص أنتم خجلون.
لم أستطع فعل شيء لإنقاذ أدونيا، كنت قد حذرته مرارا، بل إن كالوس أبعده عن الخطر.
لعلنا نستطيع دفن جثمانه، إنه لا يستحق أن يبقى على الصليب.
أنت نفسك تعلمين أن ذنب أدونيا كبير، ولقد رفع جوليوس وكأنه راية نصره.
كان أدونيا قد أقدم على نشر الديانة المسيحية، وكان يعلم عاقبة القبض عليه أكثر من الجميع. لقد يأس من نفسه قبل الكل.
لقد ذهبت إلى بيت أدونيا قبل وصولي إلى المدينة يا زوجتي العزيزة، وعزيت أمه.
وماذا قال أبوه؟
كان هذا الرجل العجوز يلعن الرومان، كان يلعن آلهتهم المزيفة.
إن هذه الآلهة المزيفة لا فائدة من ورائها سوى أخذ القرابين منا. اللعنة على الإمبراطور.
لقد طلبت أسرة أدونيا جثمانه مني، وأنا عاجز عن تلبية طلبها.
أعلم كما عانيت وتألمت.
لم أستطع تسليم جثمانه إلى أسرته، ولكني وعدتهم بأن استشهاد أدونيا لن يمر دون عقاب.
وكيف؟ ماذا قررت يا ماكسيميليان؟
لا يمكن السكوت يا هيلين، علينا أن نفعل شيئا.
أنا أخاف يا ماكسيميليان، أخاف من أن دخول الإمبراطور أي مدينة لا يقترن بالخير.
سيحدث ما يريده الله. جهز يا جالوس عربتي.
حاضر سيدي.
أنا أشعر بالخوف يا ماكسيميليان، أشعر بالخوف أكثر من أي وقت آخر.
إن الإمبراطور ليس بآكل للبشر، لماذا تخافين؟ لا تشوشي على نفسك دون داع. أعلمي علم اليقين يا هيلين أن لا شيء سيحدث سوى ما يريده الله.
نعم.
وهكذا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، فقد كان ماكسيميليان ورفاقه يبحثون عن طريق لمحاربة شرك الرومان ووثنيتهم. وهنا يقرر ماكسيميليان وهو في كهف الرقيم مستلهما من حديث أنطونيوس الراعي أن يجهر بإيمانه أمام الإمبراطور هادريانوس. ومن الجانب الآخر كان ديوكليتيانوس حاكم مدينة فيلادلفيا يعد المدينة لاستقبال الإمبراطور هادريانوس، بينما بادر سوليمانوس ورفاقه إلى مهاجمة القافلة التي كانت تنقل السجناء المسيحيين ليحرروهم، وبالفعل فقد حرروهم. ولكن ماذا حدث بعد ذلك يا ترى؟ وهل سيمر عملهم هذا دون أن يحرك ديوكليتيانوس ساكنا؟ هذا ما سنعرفه خلال متابعتكم لأحداث القصة. كونوا معنا.
لقد كان استقبال الإمبراطور من أصعب أيام حياتي. إن طبيعة الأطباء لا تتناسب مع القتل، فقد أقسمنا من أجل المحافظة على حياة المرضى وعلاجهم دون الالتفات إلى مكانتهم الاجتماعية، لكني فكرت حتى في قتل الإمبراطور.
تلميخة، إن قتل إمبراطور لا ينفعنا في شيء. علينا أن نمحو فكرة ربوبية الإمبراطور من الأذهان. لقد جاء المئات من الأباطرة وماتوا ولم يتغير شيء، لأننا نصنع منهم آلهة. نحن نسمي الأشخاص المحتاجين هم أنفسهم بمؤمنين ذات يوم بالآلهة.
لقد رأيت أدونيا والمسيحيين الآخرين على الصليب واضطررنا إلى الصمت. كنت أقول في نفسي، اللهم إن هؤلاء الرجال الأبات هم أعوانك، فمتى تنقذ عبادك الموحدين من يد عباد الأوثان؟
لقد حلق آدونيا من الصليب إلى السماء لأن الأرض لم تكن تستحق أن يسلم الروح عليها. رأيت آدونيا في السماء لا في الأرض، وكانت الملائكة قد احتضنت جثمانا. يا للعجب، لقد كان واقفا كالجبل الأشم.
لقد حطمنا في ليلة وصول الإمبراطور إلى فيلادلفيا الكثير من أصنام المعابد. أقسم بمولاي المسيح إن عقوبة الإمبراطور هادريانوس ستكون أشد بكثير من عقوبة تماثيل آلهة المعابد.
الموت للإمبراطور الذي تسبب قدومه في كل هذه التعاسة.
الموت له.
إلهي، حتى متى ترتضي لرفاقنا كل هذا الظلم والشقاء؟
لقد تحمل أدونيا التعذيب والمعاناة، وتركت الحسرة الآهات والأنات على قلبه المعذب.
إن المشركين لا يزالون غافلين عن قدرة الإيمان. لقد استعرضنا لهم في مراسيم استقبال هادريانوس إيمان الموحدين وإرادتهم.
لا شك أن ديوكلتيانوس وهادريانوس سوف يواجهان المصاعب والشدائد، مصاعب أشد من الليل الذي يمر علينا.
لا شك في أنها ليست أشد من الليل الذي يمر على جوليوس. لم يكن بمقدور جوليوس الوقوف على رجليه خلال مراسيم استقبال الإمبراطور. كان يحلق في السماوات السبع راكباً الريح.
نعم نعم، حينما بدأ السيد ماكسيميليان بالكلام سقط أرضاً على رأسه.
لقد فجعه اتفاق تلميخة ويومانيس وأنا وصديقي ديناسيوس وماتينيوس على كلمة واحدة.
رغم أن حركتنا البارحة في حفل استقبال هادريانوس أدمت قلوب الكثيرين، ولكن الموحدين فرحوا وهم الآن يحكون هذه الملحمة لأولادهم.
لم أشأ أن أتدخل في حديثكم أيها السادة، حقا لقد غمرني السرور منذ أن سمعت قصتكم، بل إنني أكاد أطير فرحا، فما بالكم بإخوتي الآخرين في الدين؟ أعلم أنهم فرحون أيضا، حتى إخواني الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب في سجون ديوكلتيانوس، فإن الأمل قد غمر وجودهم.
نحن نجهل مصيرنا، قد تكون هذه الليلة آخر ليلة في حياتنا، أو قد يكون الله قد أمهلنا قليلا. نحن مسلمون بقضاء ربنا، ولكن هناك ملاحظة علينا ألا ننساها، وهي أن ديوكلتيانوس وهادريانوس لا يمكنهما أن يبقيا بمنجى من تجاهل عدد من أصحاب المناصب الرومان بإيمانه في مقابل الإمبراطور.
لقد كشفنا عن أن المسيحية نفذت بين أبناء الأشراف والنجباء الرومان أيضا.
نعم.
عذرة الحاكم ديوكلتيانوس، أعلن بكل فخر أن مدينة فيلادلفيا مستعدة لاستقبال إلهنا الإمبراطور هادريانوس.
حضرة الحاكم الأعلى ديوكلتيانوس، لقد نفذنا أوامركم بحذافيرها بشأن استقبال الإمبراطور.
هل يعني ذلك أن أطمئن إلى عدم وقوع أي حادثة في المدينة عند وصول إلهنا الإمبراطور وإقامته فيها؟
كما كنتم قد أمرتم يا سيدي، فقد تم القبض على كل الأشرار والكفار المسيحيين أو قمعهم من قبل جنودنا. فليهدأ بالكم المبارك، وأنا قائد كتيبة الحرس الخاص، أعلن بكل فخر أننا صلبنا دنيا المبلغ وعددا من الأشرار الموحدين، وسيواجه الإمبراطور عند دخوله فيلادلفيا منظر المسيحيين المعلقين على الصلبان. نحن الآن جاهزون لاستقبال الإمبراطور.
إن عظمة بولون الإبن المقتدر لجوبيتير وجلاله سيتجسدان اليوم لنا، ثم نركع أمام الإمبراطور ونحني رؤوسنا لقدومه.
سيدي الحاكم ديوكلتيانوس، ها هو ذا موكب الإمبراطور يقترب، علينا الانطلاق للاستقبال.
سيكون اليوم خالدا.
لا لقد قلت دوما إن السيف هو الذي يحفظ الإمبراطورية.
أسمع كلاما عجيبا من السيد جوليوس.
فلأصحح كلامي، الآلهة هي التي تحفظ الإمبراطورية ونحن نحفظ الآلهة بالسيف.
كل الشكر لكم أحبتنا المستمعين الأكارم على كرم متابعتكم لنا طيلة الدقائق التي خصصناها لهذه الحلقة من تمثيليتكم حول أصحاب الكهف. ويبدو أن الأحداث تسير باتجاه معاكس لرغبة الإمبراطور الروماني وحاكمه على مدينة فيلادلفيا. كما يبدو أن الساعات القادمة حبلى بالكثير من الأحداث التي لا بد أنها ستقض مضاجع الظالمين المشركين، وفي مقدمتهم الإمبراطور وحاكمه ديوكلتيانوس. هذه الأحداث وفي مقدمتها مخطط الفتية المؤمنين باغتيال الإمبراطور، سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة بإذن الله. كونوا بانتظارنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
لا ينجينا سوى الله. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم على بركة الله. نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، أعددنا لكم فيه من قصص الذين هداهم الله لدينه الحق فأسلموا له مخبتين. قصة شاب عانى في بحثه عن الله والحق من التعقيدات التي أوجدتها أيدي المحرفين في الديانة المسيحية التي جاء بها سيد المسيح عيسى روح الله على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام.
نعم مستمعينا، وبسبب هذه المعاناة انجذب إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إذ وجد في يسر عقائده وأحكامه النهج الواضح الذي تتطلع له الفطرة السليمة وتنسجم معه. فكانت قصة إسلامه مصداقا للحديث النبوي الشهير الذي روي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جئتكم بالسهلة السمحاء.
هذا الشاب هو الأخ يوحنا توماس الذي نشر قصته مختصرة على إحدى المنتديات الإسلامية في شبكة الإنترنت، وبعبارات مؤثرة وبينة نقول لكم بعد قليل، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا، جاءت كلمات الأخ يوحنا توماس في نهاية محاورات طويلة أجراها مع عدد من الإخوة عبر شبكة الإنترنت، منهم الأخ حميد الغانم والأخ أبو أسد البغدادي وغيرهما، بشأن العقائد الإسلامية. وقد كتب الأخ يوحنا الكلمات التالية ليلخص فيها رحلته الطويلة في البحث عن الحق، وابتدأها ببيان حقيقة أن عدم انسجام عقيدة التثليث في المسيحية المحرفة مع الفطرة الإنسانية التي جبلت على التوحيد الخالص كان العامل الأساس الذي دفعه للتشكيك بصحة الدين الذي ورثه عن آبائه، وبالتالي بدأ برحلة دراسة الأديان الأخرى. يقول يوحنا توماس:
أتيت إلى هنا لكي أكتشف بعض الحقائق التي أسميتها سابقا حجر عثرة بيني وبين الإسلام، ولكن الآن أنا مؤمن، وبعد تعرفي على ركائز الإسلام الأساسية، أن هذه الأشياء هي شبهات فرعية سوف تنجلي بالحوار البناء. لقد عشت غير مقتنعا بمسألة الثالوث والتجسد والصلب والفداء وغيرها من العقائد الصعبة التي لم أفهمها بالرغم من الشرح المكثف من الآباء والكهنة والكتب الدينية. وكنت أتساءل، إذا أرادنا الله أن نؤمن فهل يصعب الإيمان علينا أم يسهله؟ الجواب البديهي يسهله طبعا، لكن هذا عكس ما وجدته في قصة الثالوث والتجسد والصلب والفداء. لقد وجدت أن الله تعالى جعل المسألة متشابكة صعبة لم يفهمها كثير من المسيحيين إلى اليوم. كنت أتساءل، ما ذنب الجاهل إذا أراد أن يؤمن؟ كيف سيفهم هذه العقائد؟
وكانت هذه مستمعينا انطلاقة الأخ يوحنا توماس للبحث عن الحقيقة، وأقدم على ذلك من خلال دراسة الأديان ليعرف أيها أقرب إلى الفطرة وأيها يعبر عن الانسجام مع التطلعات الفطرية للإنسان، وأيها يكشف عن رحمة الله تعالى بعباده حيث يقدم لهم الدين الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وبالطبع فإن المقصود هو الأديان بصيغتها الحالية التي أدخلت عليها التحريفات التلمودية، الأمر الذي شوه صورة عقيدة التوحيد الخالص فيه، وكذلك شوه الصورة النقية لزعماء الإسلام وخاصة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكل ذلك أوجد في نفس هذا الباحث عن الحقيقة الشبهات التي أشار إليها في بداية حديثه، وقد حلت له مشكلتها وأزاحت عن قلبه غبارها ببركة تأثره من جهة بحسن تعامل أتباع مدرسة الثقلين معه وقوة منطقهم، ومن جهة الثانية التدبر العميق في أحاديث أهل البيت النبوي والسنة المحمدية النقية التي تشتمل عليها أحاديثهم. يقول الأخ يوحنا توماس الذي اختار لنفسه لاحقا اسم يوحنا المحمدي:
إن حسن منطق أتباع مدرسة الثقلين وجميل تعاملهم معي وطريقة كلامهم بيّنت لي كيف أن نبيهم وأئمتهم قد أحسنوا تربيتهم، فتصفحت كتبهم ودرست التوحيد عندهم وعرفت الحق من أهله. وبعد 5 سنوات من التعب والقلق والبحث، وبعد 2 أسبوع من القلق والحيرة وقلة النوم، اتخذت قراري الذي لن أندم عليه. أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه شهادة الإسلام، ولكن أشهد أيضا أن عليا ولي الله، لأنه هو الذي عرف كيف يربي أتباعه وكيف يعطيهم المنهج الصحيح. أنا الآن أرتعش ودموعي تتساقط ولا أستطيع وصف الشعور الذي أشعر به وأنا أكتب هذه الكلمات. شكرا لله على هدايتي، وشكرا لكل من ساعدني، شكرا لكل الإخوة والأحباء الذين أنار الرب حياتي بهم. أتمنى من الآن أن تسموني يوحنا المحمدي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بقي أن نسجل هنا قضيتين نستفيدهما من قصة الأخ يوحنا توماس الذي أصبح يوحنا المحمدي. الأولى أن عرض حقائق الإسلام وعقائده التوحيدية باليسر والسماحة التي جاء بها بعيدا عن التعقيدات والتكلفات الكلامية هو من أنجع الأساليب في جذب القلوب إلى الدين الحق، وهذا هو المشار إليه في قول إمامنا الرضا عليه السلام: لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أما مستمعينا القضية الثانية فهي أن أخطر ما ينفر الناس ويبعدهم عن الإسلام هو التحريفات الإسرائيلية والأموية التي أدخلت عليه، وكانت منشأ للممارسات الإرهابية للوهابية والجماعات التكفيرية، وهذا ما ينبغي تنقية الإسلام منه والإعلان للعالمين بأنه ليس منه، مثلما أن عقيدة التثليث ليست من المسيحية الأصيلة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام.
وبهذه الملاحظة أعزائي المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على حسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الكرام أينما كنتم،
وأهلا ومرحبا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة.
عزائنا، لا زال حديثنا حول الغضب الذي هو نوع من الانفعالات النفسية إن لم تتم السيطرة عليه، كان فيه دمار ليس للفرد وحسب بل وللمجتمع في بعض الأحيان، وليس الدين لوحده وفي تعاليمه الوطاء يؤكد ضرورة ضبط النفس وتجنب الغضب وكثم الغيظ، بل إن علماء الأخلاق وعلماء النفس يذمون هذه الصفة وينصحون الإنسان بالإقلاع عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي الدين الإسلامي الحنيف أيها الكرام كثير من التأكيدات على لزوم التغلب على الغضب، وتتجلى هذه التأكيدات في آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة العطرة للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.
ويقول تعالى أعزائي الكرام في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وفي رأي علماء التفسير عزيزي الكرام وعلماء النفس معا، فإن كظم الغيظ سمة المتقين من الناس الذين يتصفون بالحلم، وهم ليس في قلوبهم أدنى حقد على الآخرين. ذلك أن وجود الحقد، وهو من أمراض النفس الوبيلة، يحول دون كظم الغيظ والعفو. ولطالما ساهم العفو عزيزي الكرام للغضب في رسم علاقات متينة بين الناس، علاقات أساسها المودة والحب لا البغض والكراهية. نعم عزيزي الكرام، إن العافين عن الناس يذيبون بعفوهم جبالا من جليد الحقد، فتجري بين النفوس أنهار الصفاء والوئام. وعلى عكس ما قد يتصوره البعض، فإن إزالة الغيظ من القلوب يطهرها من براثن الأمراض النفسية. أجل عزيزي الكرام، ليس كظم الغيظ كما يدعي البعض سببا من أسباب مرض الكآبة. ويستفاد من حديث نبوي شريف أن أقوى الناس من يكظم غيظه، وأن أصبرهم من يعفو عند المقدرة. ويدل حديث نبوي آخر عزيزي الكرام على أن كاظم الغيظ يأتي يوم القيامة راضيا مرضيا، مفعما قلبه بالإيمان، وبكل سرور يدخل جنان الرحمن. لا زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم عزيزي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد فاصل لنا عودة للحديث، فكونوا معنا.
أحبتي الكرام، إن من يقرأ تاريخ الرسالة الزاهر يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحمل في طريق إبلاغ رسالته الغراء كثيرا من الأذى والمصائب، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ومع هذا تحمل هذا الرسول الكريم بسعة صدر ما مر عليه من صعب، وجابها لإساءة بالإحسان، وعفى عمن آذاه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة لكل إنسان. والقرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم أعزائي الكرام، إن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رحمة للعالمين، هو المثل الأعلى في الصبر والحلم ورقة القلب. إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يواجه الناس بنفس مطمئنة وفؤاد وادع، والقرآن الكريم يخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. على أي حال أعزائي الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازما في إبلاغ الرسالة، ورحمته بالناس وعفوه لم يكن منه تهاونا حاشا.
أحبتي المستمعين، وفي رأي علماء النفس، فإن العفو مع الحزم دليل على سلامة النفس. وإذا كان الغضب هو محصول العاطفة المحركة، فإن كظم الغيظ والتخلص من الغضب هو محصول العقل. بيد أننا في حاجة إلى إرادة قوية للتغلب على الغضب.
ولنا القول أعزائي الكرام،
إنما الملك غضبه ملك عقله، إضافة إلى العقل تأتي الإرادة القوية النابعة من راسخ الإيمان، وعليه تكون النتيجة أن الناس في حاجة إلى التعاليم الدينية لتوجيه سلوكياتهم الوجهة الصائبة. إذن أعزائي الكرام، الأخلاق والدين يتناغمان في صيانة النفس من الأخطاء.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نأمل أعزائي الكرام أن تكونوا قد استفدتم مما جاء فيها. شكرا لكم لمتابعتكم لنا. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء. هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. صبرتم وخذ لئن شكرتم، هي المفاز والنجاة.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق أجمعين محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى المنتدى الإذاعي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من المنتدى الإذاعي الذي نتمنى أن يكون جسرا متينا لتعميق الأواصر وإنشاء علاقات حميمة وطيدة بيننا وبينكم.
عنواننا على التليجرام هو @arabicradioir، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.ir.
نعم مستمعينا الكرام، نبدأ معكم، وبداية طبعا أحيي زميلي أمير، سلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله، وحيا الله مستمعينا الأحبة، وحيا الله هذه المشاركات التي وصلتنا.
طيب نعم، ماذا لديك؟
أبدأ مع سمي الأخ العزيز أمير من إيران، يكتب لنا تحت عنوان من عبق العترة الطاهرة. قال الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في عنق أولائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. أحسنت وشكرا لك الأخ أمير. يذكر لنا مصدر هذا الحديث عيون أخبار الرضا عليه السلام، المجلد الثاني صفحة 261. شكرا لأمير من إيران.
أما صداح من السعودية أرسل إلينا يقول: مما راق لي بداخل كل إنسان قرينان، قرين يدعو للخير وهو العقل، وقرين يأمر بالسوء وهي النفس. إن تحكم العقل في الإنسان قاده إلى الخير، وإن تحكمت النفس في الإنسان قادته إلى الشر. روض نفسك بعقلك لتحيا، ولا تخدر عقلك بنفسك أيها الإنسان فتهلك. الشكر الجزيل للمستمع صداح من السعودية.
نعم، وإلى مشاركة الأخ محمد من مصر، يتحدث عن 5 قوانين ممكن تغير مجرى حياتك. أولا، قانون الحب، أن تحب نفسك، وفي اليوم الذي سيتوقف أحدهم عن حبك لن يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أن تثق بنفسك، وفي اليوم الذي سيتوقف أحدهم عن الثقة بك لن يقلل ذلك ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. عندما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك فذلك لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب الذي تعمل به، قيمتك الحقيقة هي ذاتك أنت. والقانون الخامس، قانون الحياة، لن يعرف قيمة نفسك إلا أنت، هذه قيمتك الحقيقية. فلا تتعب نفسك محاولا إعجاب الآخرين فلن ترضي أحدا. نعم، كانت هذه مشاركة الأخ محمد من مصر، تحدث عن القوانين 5 التي من الممكن أن تغير مجرى حياة الإنسان. شكرا للأخ محمد من مصر.
أما عباد من اليمن أرسل إلينا يقول: هل تعلم أن البكاء والابتسامة والضحك هي طرق الإنسان للتعبير عن مشاعر معينة، وأنه لا يمكن لأي حيوان أن يستعمل هذه الطريقة للتعبير عن شعوره؟ فالحيوان له طريقته الخاصة للتعبير عن الألم، وتختلف هذه الطريقة من حيوان إلى حيوان، وهي تتراوح بين إصدار الأصوات والحركة والتصرف العام. أما البكاء فهو ينتج عادة عند الإنسان، يعني ينتج انهيار الدموع، أما عند الحيوان فذلك لا يحدث. وهذا لا يعني أن الحيوان لا ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغسل وتغذية العين، والضحك أيضا ظاهرة إنسانية وليست حيوانية، مع أن بعض الحيوانات قد تعطيك انطباعا بأنها تضحك لكنها بالحقيقة لا تفعل ذلك كما يفعله الإنسان، فالإنسان يقوم بذلك نتيجة تحليل لأمر معين بالدماغ.